اللهم صل على
خلال البحث في الجهتين سوف يتبين أيضا مبنى كل قول من هذه الأقوال. أما البحث في الجهة الأولى فكان الناس أنه مقتضى قد يقال أن مقتضى عموم دخول الشرط أن يكون هذا الشرط أي شرط آخر من عقدين يكون باطلا وصحيحا. بالنتيجة يثبت ما تقوله السيد المعين. حيث يحتاج القول بالفساد والإفساد إلى دليل. ومن هنا جعلنا هذا هو الأصل. تعرضنا للوجوه التي يمكن أن تذكر لإدراك الفساد بعد الصلاة. وذكرنا بالأمس وجهين. فهناك الوجه الثالث وهو ما ذكره مشهور المحققين المتأخرين المعلقين على المد. قالوا إن هذا الشرط يكون باطلا لكن العقد عقد مضاربة يكون صحيحا. أما بطلان الشرط في كونه مخالفا لحكم الشارع لأن الأمين لا يكون ضامنا. العامل في المضاربة أمين يده على المال على رأس المال يد أمام اليد ولا ضمان على الأمين. اشتراك ضمان شرط مخالف للسنة مخالف للشارع وكل شرط خالف الشارع كان باطلا. وأما صحة عقد المضاربة فلأن الشرط الباطل والفاسد لا يجب التساوي كما هو صحيح. وقد اختار هذا القول أيضا بعض أساتذة الإعلام في تقريرات بحثه وهو القول بالفساد ومخالفته للشارع فساد الشارع ومخالفته للشارع والسنة ومضمان العقد وصحة العقد لأن الشرط الفاسد لا يكون مسلم. مع أنه في المسألة السابقة في شرط اللزوم اختار أن فساد الشارع يوجب فساد العقد في مثل عقد المضاربة من العقود الإثنية. في بيان تقدم هناك تقدمت مناقشته لو تم ذات البيان هناك فجرى هنا أيضا وأوجب الحب بفساد المضاربة هنا أيضا. فلم نعرف وجها بهذا التأكيد. كما أنه سوف يظهر أن اختياره للأصل هذا الوجه أيضا مناقض مع مبنى مع كلام له تقدم في كتاب الإجارة. إنه في بحث الإجارة أيضا يبحث إنه هل يصح للمالك أن يشترط على المستأجر النافي من استدل على القرآن بهذا الوجه الذي ذكرناه هو أنه مخالف للسنة مخالف للشرع، وقد رد هذا البيان ولم يقبله هناك بينما قبله هناك، هناك كلا قبوله لكلا المطلبين في هذا الوجه الصادق فيه مخالفة ومناقضة مع ما تقدر منه أحدهما في نفس هذه الباب أيًا كما كان، فهذا الوجه الثالث وهو أنه الشرط يكون باطلًا لأنه مخالف لحكم الشرع لأن يد الحميم يد باطل يد ليست بباطلة لا ضمان على الحميم، ويد المضارع على المال يد العامل المضارع يد أمينة، فاشتراط ضمانها يكون مخالفة للشرع هذا الوجه يرد عليه أولا أن مخالف الدليل على الضمان الأمين إنما هو النفي وضمان الغرامة ضمان اليد عن اليد الأمين، وهذا لا ينافي ثبوت الضمان بالشرع نحو ضمان العقد وضمان المعاملة، هذا ما ذكرناه هناك في التجارة وحاصله أن الضمان أن يضمن الإنسان مالاً تلف مالين وخسارة مالين لمالكين يكون له منشآن وسببان وهناك ضمانان، ضمان اليد الذي قد نسميه بضمان الغرامة، ضمان اليد الذي يثبت وقاعة اليد أو الباب عدم رضا المالك بكون المال تحت يد الغير، هذا سبب للضمان ونوع من الضمان. الضمان الآخر الضمان الذي يلتزم به الإنسان من الآخر العاقل وشبه العاقل الشاب من العاقل الذي يكون منشأ الضمان فيه ليس هو اليد، ليس وضع اليد الذي حكمه الشرعي الضمان إذا لم يرضى ولم يأذن به يكون اليد ضامنة، وإنما ضمان ينشئه العاقد العاقدان ينشئانه ويلتزمان به ويكون ثبوت الضمان على تقدير الثبات هناك من باب عقد الضمان من قبيل ما يكون في باب الضمان المعقد من قبيل ما يكون في باب ضمان عقد الضمان المعروف، لو ضمن ضامن مديون مالكه أصبح ضامنا أصبحت المدفوع مشغولة بالدين الدين فهو ضامن أمام المالك وهو الدائن مع أنه لم يضع يده على المال، قال الضمان ليس ضمانا ناشئا من يد من وضع يد الإقلال مال خارجي كي يكون هناك يد من هذا المال الضامن، منشأ هذا الضمان عقد الضمان، وكذلك ضمان الأعيان المضمونة بناء على ما أشرنا إليه في بحث سابق ما هو مذكور في كتاب عقد الضمان إلى كتاب الضمان أنه يعقل للإنسان أن يضمن للمالك عين ماله في يد الغير، يتعهد بأن يرد له زيد ماله ولو لم يرد يكون هو ضامنا لو تلف أو أتلف فهو يضمن بدل ذاك الذي يتصرف في ماله، هنا أيضا هذا العقد الذي هو المعنى الآخر لعقد الضمان غير ضمان الدين الذي فيه بحث من ضمان الدين أنه من ضمن الذمة إلى ذمة كما يقول المسلوب أو من نقل الذمة إلى ذمة كما يقول الخاصة وغائنا، ذاك في ضمان الدين أو في ضمان الأعيان الذي هو معنى آخر في قبل عقد الضمان لن يستشكل ولا اختلاف في ضمان النافية، ويقال فيه مثلا من يضمن العين راجع إلى الغير في يد إنسان ثالث تشتغل ذمته ببدله إذا تلف في يد الغير، هنا اشتغال ذمة ليس على أساس اليد لم يضع هذا الضامن يده على ذلك الضمان، هذا ضمان عقدي ضمان معاملي حصل بسبب الالتزام أو حسن الشرط أو العقد الذي هناك عقد الضمان، وفي موارد شرط الضمان يكون في يد العبد يا أخواني. إذن فضلك معنيان للضمان، ضمان
اليد
الذي هو حكم شرعي حكم به الشارع في مورد اليد الغير المأذونة، يد الغير مأذونة من مكتوب الله فيها، هذا ضمان وهو حكم شرعي. وضمان آخر ضمان عقدي ينشئه المتعاقدان ضمن عقد كما في عقود عقد الضمان، أو في ضمن شرط في ضمن عقد يكون نافذا وصحيحا بصحة ذلك العقد كما في شرط الضمان. وحين روايات أن الأمين لا يكون ضامنا لا ضمان على الأمين ناظر إلى نفي ضمان اليد، وأن اليد الأمينة اليد الأمينة لكونها أمينة من قبل مأذون من قبل مالكها وأمينة من قبل أهل النار فلا تكون ضامنا. تلك الروايات الدالة على أن الأمينة محتمل وأن يد الأمين لا ضمان عليها ناظرتهم كلها إلى نفي ضمان اليد، وأن موضوع ضمان اليد مثلا اليد غير الأمينة، اليد المعطية لا اليد الأمينة، أما اليد الأمينة فلا ضمان فيها، فهي تنفي ضمان اليد ولا تنفي ضمان الشاق وضمان النوع الثاني في مورد اليد الأمينة لو كان موجبه متحققا وهو وسببه موجبان وهو العاقد أو ما يكون العاقد وهو الشرط في العاقد. إذن فحينئذ في المقام حينما يشترط مالك على العامل المضارب يشترط عليه الضمان، هذا الشرط لا يرجع الى اشتراطه ان تكون يده غير امينه او تكون يده ضامنه، حتى يقال ان هذا على خلاف السنه وعلى خلاف حكم الشارع، لان اليد الامينه لا يكون فيها ضمان شرعا لانها امينه، بل هذا جعل للضمان والتزام من قبل العامل للمالك أن تكون ذمته مشغولة إذا تلف المالك بالشرط، فيكون ضمانه ضمانا عامليا ضمانا من النوع الثاني، وهذا النوع الثاني الضمان لا ينافي تلك الروايات المقاطعة. فيد هذا العامل من حيث كونها يدا أمينة على رأس المال لا ضمان فيها، ولا يراد الاشتراط أن تكون هذه اليد معتدية مثلا كم يد المعتدية فيها، وإنما يراد جعل الضمان معنى التزام العامل بأن يكون في ذمته بدل هذا المال إذا تلف المال. بهذا الالتزام والشرط والمضمون والضمان العقدي المعاملية للضمان، وهذا لا ينافي معنى طريقة الروايات بأي وجه من الوجوه، فلا يكون حينئذ هذا الشرط منافيا لروايات هذا أولا. وثانيا في باب ضمان اليد أيضا نحن هناك كتاب الإجارة أيضا قلنا أنه ليس على إطلاقه هذا الكلام صحيحا، أن كل يد استيمانية أمينة لا يمكن أن يكون فيها ضمان اليد، بل فصلنا بين يد أمينة ويد أخرى بين معنى الاستيمان ومعنى آخر في الاستيمان. والوجه في ذلك التفصيل أنه لا إشكال أنه يمكن للمالك أن يقول للغير أأذن لك في التصرف في مالي لكن مشروطا للضمان نحو بحيث لو تلف تكون ضامن، هذا الذي يعبر عنه بالإذن على وجه الضمان، بالإذن في التصرف بالمال على وجه الضمان، هذا من أنواع الإنشاءات أو المعاملات بالمعنى العام التي لها مصادر كثيرة واقعة في الشرع والعرف. كثير من المعاملات الخارجية يقال أنها باب الإذن على وجه الضمان، يأذن المالك للغير بأن يتصرف في ماله بل يتلف ماله يأكل ماله لكن على وجه الضمان. في بحث الحمامي إبريم الحمامي وفوز الحمامي ترى يقال ما أحد الوجوه في تحليل هذه المعاملة الرائجة أنه إذن التصرف في ماء الحمام وفي حقل على وجه الأرض. لا ليس باب البيع، لا ينشئ بيعا وشراء لا ليس بمحكم البيع ولا عقد من العقود الأخرى، إنما ابن قد لا يكون موجودا أصلا، لا يكون حاضرا. ابن من هو رضا بأن يتصرف في ماله، لكن رضا وإذن يتصرف في ماله على وجه الأرض. كيف اجتمع هنا الإذن في التصرف؟ معنى جواز التصرف أن تكون اليد يد جواز التصرف، لكن مع ذلك فيها ضمان. هنا اجتمع الضمان مع الاستيمان، معنى أن الله عليه الاستيمان اجتمع الضمان مع كون اليد غير غاصبة لهذا الزمن مأذونة من غير المال. هناك هكذا قلنا، قلنا أن المال كل جهاته تكون مملوكة لمالكه، فمن مقدار ما يأذن مالكه ويرضى بالتصرف أو ويرفع يده عن تلك الجهات يسقط حق المالك، ومن مقدار ما لا يرفع يده يرفع حق المالك. حينئذ المال قد لا يرضى المالك بأي تصرف، هنا تكون اليد مؤيدا غاصبا عالما تليقا. قد يرضى المالك ويرفع يده عن تمام حيثيات مالك وجهات مالك، هم التصرف في هم مالية مالك قيمة مالك، وهذا هو قول الفن المطلق الذي يأذن بالآخر أن يتصرف مجانا في مالك، وهذا هو هذه اليد الأمينة التي لا ضمان فيها. لو أثبت لا يكون هناك ضمان، لأن المالك رفع يده عن تمام جهات مالك حتى مالية مالك. أهدر مالية مالك إلى الجد بإذنه في أن يتصرف تصرفا مثلما للمال من دون شيء باعتبار ماليته التي تهدر، إذن فبنفسه قد رضي أن التصرف في المال، قد رضي بهدر مالية فهدر مالية. تصرف اليد المأتون إذن المطلقة المجرد، وقد يفكر يقول أأذن في التصرف، لكن لا أذن في أن تذهب مالية مالي هدراً بالإفلاق مثلاً أو حتى بالتلف. أأذن لك في أن يكون المال تحت يديك، فيجوز لك التصرف، حيثية جواز التصرف هذه الجهة من حيثيات جهاد المال يأذن ويرضى به، فترتفع فرمة التصرف إلى حد يتصرف. لكن ذهاب مالية المال على المالك لا يرضى، فلا يرضى بذهاب ماليته بالإفلاق أو حتى بالتلف، فلو تلف أو أتطلع عما إلى أتطلع. وقد يأذن التصرف ويأذن في هدر مالية المال بالتلف لا بالإفلاق، لو تلف من نفسه يقبل، لكن لو أتلفه لا يقبل، فيكون الإتلاف موجبا للضمان، لأنه في حال الإتلاف لم يكن راضيا المالية لأن تذهب مالية المال عليه مجاز، لكن التلف رابعه بأن يكون التلف المال من كيسه لا من كيس المال. إذن فيعقل أن يكون الإذن له مراتب حسب حقيقة المال، بمقدار ما يأذن ويرضى المالك بحيثيات وجهات ماله، حينئذ تكون تلك الجهات سابقة بمقدار ما يهدره بالمال ويرفع يده معه، بمقدار ما يبقيه يكون باقيا. ويعقل التفكيك بين جواز التصرف بحيث تكون اليد على المال يدا مأذونة في وضعها على المال بل وفي تصرفها في المال، لكن مع ذلك لو تلف هذا المال تحت هذا اليد او اتلفه سبب وجهه لا يرضى المالك بذهاب ماليه ماله عليه هذا، فيكون اليد امينا من ناحيه جواز التصرف لكن ضامنا من ضمان التلف. هذا أمر معقول. وحينئذ لا بد أن يرى أن الاستيمان الوارد في بعض العقود الاستيمانية من أي نوع من هذا النوع، إذا كان ذاك الاستيمان استيمانا مطلقا، إما أن يأذن إذنا مطلقا أو يكون العقد مستلزما لإذن مطلق من هذا القبيل، فيكون مثل هذا الاستيمان مقتضاه عدم الضمان، ويكون ضمانيته حينئذ هناك مرتفعا ساقطا لا ضمانيه، اما لان الاستيمان استيمان مطلق والايد الابن المطلق حتى في ذهاب الماليه على نجم ماليه اذا فلا ضمان، او لان الاستيمان الذي هو في بعض العقود مدلول التزامي لا مدلول مخاطبي العقد كالإجارة والمضاربة والعارية، فإن هذه العقود الاستيمان مدلول التزامي لها وإلا مدلول عقد الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة في العراق، مدلول عقد المضاربة عبارة عن تمليك الإيجار بالمال، وهكذا بعض العقود الأخرى. أن يقال بأن ما ينشأ في ضمن ذلك العقد يستلزم حقا مثلا نحو حق للمالك لغير المالك، هذا الحق يجعل يد الحق على العين والرقبة كيد المالك، بحيث لا يمكن للمالك أن لا يرضى بهدر مالية المال، فإن عدم رضاه بهدر مالية المال مخالف مع المدلول المطابقي ومخالف مع المدلول الالتزامي لذلك العقد. إذا كان هكذا إذن فإنشاء ذاك العقد يقتضي لا محالة أن المالك قد رضي وقد أذن وإذن مطلقا وقد رضي حتى بهدر ذلك العقد، إذن فيكون مثل هذه العقود الاستيمانية الاستيمان المطلق يكون مقتضيا للانتفاء بضمان اليد، وإلا أصل الاستيمان لا ينبغي أن يجعل مانعا ومنافيا مع ضمان اليد، إذن فضمان اليد مع الاستيمان أي معنى أن تكون اليد مأذونة من قبل المالك أيضا يشتمعان، أن تكون اليد مأذونة وفي نفس الوقت ضامنة إذا كان حدود الإذن بذات المقدار الذي نعم لو كان حدود الإذن أكثر من ذلك حدود الإذن بهدر المالية قول لا حين لن يكون مثل هذا الاستيمان ذاتي ضمان الإذن فرض الضمان في اليد يكون خلفا وتناقضا، فحينئذ لا بد ان يرى في كل عقد العقد وفي الاستيمان ان مقتضاه هل هذا الاذن مطلق او ليس مطلق، هل ان مضمون ذلك العقد يلازم بالدلاله المطابقيه او الالتزاميه او التضمنيه يستلزم الاذن المطلق بحيث من دون الاذن المطلق لا يعقد تلك المعامله ومضمونها، اذا فمثل هذا الاستيمان الذي هو مدلول التزامي والاستيمان المطلق مدلول التزامي للعقد من العقود يقتضي انتفاء ضمان اليد، فيكون اشتراط ضمان اليد فيه شرطا منافيا تناقضا منافيا مع حكم الشارع او تناقضا ويبقى ضمان، واما اذا لم يكن هكذا فلا يكون موجودا، فحينئذ في باب عقد المضاربه لا بد ان نرى ان عقد المضاربه هل هو صنف عقد يكون مقتضى مستلزما لان تكون يد المالك يد العامل يدا مأذونه وامينه مستأمنه بالاستيمان المطلق، او لا يستلزم ذلك انما يستلزمه المقدار الذي يستلزمه ان تكون يد العامل يدا مأذونه في التصرف في المال، لا في باب عقد المضاربه مال يكون محتوى المضاربه ومفهومها عباره عن الاذن المتوى للمالك في ان يتجر العامل بالمال ويكون باجراء التجاره له نسبه من الربح، وهذا المقدار لا يقتضي اكثر من ان يكون للعامل جواز التصرف وحق التصرف في المال في راس المال في التجاره، اما ان لا يكون ضامنا له لو تلف وان يكون مأذونية مأذونية مطلقة حتى بمعنى هذه المالية المضاربة، هذا ليس مدلولا التزاميا لعقد المضاربة خصوصا بناء على تفسير المشهور لما فقام هناك انه عبارة عن الإذن في التصرف، هذا إذن المالكي في إذن التصرف، لكن يقول لا أذن في أن تهدر مالية المالية، فكما لا يأذن في أن يفرق ويتلف المال بتعدد أو تفريق ويكون ضامنا ولا يكون ذاك مستلزما منافيا مع عقد المضاربة مع مضمون المضاربة، كذلك التلف يمكنه أن يجعل إذنه إذنا في حدود التصرف. تتوقف مضمون المضاربة ومحتوى المضاربة وحقيقة عقد المضاربة وماهية المضاربة على هذا النحو. إنما الذي يتوقف عليه حقيقة المضاربة وتستلزمه المضاربة الإذن في التصرف، فإنه من دون أن يكون العاضل مأذونا في التصرف والانفجار من هذا المال لا يعقل من يده إنشاء مضمون المضاربة. كيف تكون حقيقة المضاربة؟ إذن فما يكون في المقام من الاستيمان لازما لعقد المضاربة إنما هو أصل الاستيمان لا الاستيمان المطلق، مطلق الاستيمان لا الاستيمان المطلق. وإن شئت قلتم الإذن في التصرف لا الإذن أيضا زائدا على ذلك في أن يكون في أن تكون ماليته أيضا من كيس المالك مهلوبة وخسارته على المالك. إذن فيمكن شرط الضمان ويرجع شرط الضمان حينئذ لا نحتاج إلى أن نرجعه إلى ضمان معاملي، بل يمكن إرجاعه إلى ضمان ضمانيات أيضا بأن يرجع إلى تقييد الإذن وتقييد الاستيمان، وأن الاستيمان والإذن من قبل المالك إذن في التصرف فقط لا إذن في التلف تحت يده، إذن في أن يتصرف. أما لو تلف تحت يده فلا تهدر مالكته ولا تهدر ما جاء يهدر المالك يأذن له في التصرف من قبيل ذاك الذي يأذن له في أن يأكل المال ويتلفه على وجه الضمان، هذا يكون مالك. يأذن له في أن يتجب بمالك على وجه الضمان لو تلف، يأذن بالتصرف ولا يأذن بهذه المالية. ويكون شرط الضمان مرجعه حينئذ إلى تقييد هذا الإذن الضمني أو الصريح في عقد المضاربة، يكون تقييدا للاستيمان، وبالتالي تكون اليد بلحاظ أثر الضمان هذه اليد كاليد الضامنة كاليد العادية المعتدية من حيث أنها هذه اليد فيها أثر الضمان، لأن ارتفاع أثر الضمان على اليد فرع أن يأذن المالك بالاستيمان المطلق لا بالاستيمان بالحصر المطلق. وبهذا الشرط قيد استيمانه أنه استيمانه المالك. إذن فيعقل أن هذا الشرط موجبا لتحقق ضمان اليد أيضا هنا من باب التقييد الاستيمان، وبالتالي أن يكون الضمان هنا ضمان اليد ولا يكون حينئذ منافيا أيضا مع روايات اليد الأمين ليس بضامن، فإن تلك الروايات طويلة وأن تحمل حينئذ على الضمان على الأمين المطلق على من يكون استيمان هو استيمانا مطلقا ذاك الذي لا يكون فيه ضمان لا على الاستيمان المقيد الذي يكون حدود الاستيمان فيه من مقدار التصرف في المال فقط من دون هذه المال. هذا ايضا بيان اخر يمكن على اساسه تصوير ضمان اليد ايضا بالشرط في مثل هذه الموارد في مثل هذه العقود الاستيمانيه التي لا يستلزم مفادها ومحتواها لا تستلزم أكثر من الإذن في التصرف لا الاستيمان المطلق حتى رأيت أن هدر مالية ذلك المال. نعم بعض العقود قد تكون هكذا من قبيل عقد الوديعة قد يكون هكذا مضمونه الذي مضمونها الوديعة الاستيمان بالمعنى الأخص ذاك مضمونه كما تقدم يتهافت مع شرط الضمان. وكذلك قد يقال في عقد الإجارة بهذا المعنى، يقال أن الإجارة باعتبار أنه تمليك للمنفعة فالمستأجر يملك منفعة العين منفعة الرقبة كما أن المالك يملك الرقبة، وملك المنفعة تتوقف على أن تكون الرقبة تحت يد من يملك المنفعة ولا أي فائدة في ملك هذه المنفعة. وحينئذ هذا الحق قد يقال أن هذا الحق يستلزم أن يكون وضع يده على المال كوضع يد المالك، كما أن المالك يحق له لكونه مالك هذا أيضا يحق له لكونه مالك للمنفعة منفعة الرقبة، فالرقبة من حقه أن تكون تحت يده، فيكون حينئذ تلف الرقبة من دون تعد وتفريط لا ضمان له من قبله، ويكون تمليك المنفعة مستلزما لذلك ولا أي فائدة. في بعض العقود الاستيمانية قد يقال بأنه فيه مثل هذا الشيء، مثل أن مدلول تلك العقود الاستيمان المطلق، لأن مدلوله التزام.
الإسلامي مثلا لأن مدلولها المطابقين لا تصح عرفا وعقلائيا أو عقلا وشرعا أيضا إلا بالاستيماد المطلق. إذن في مثل تلك العقول قد يكون شرط الضمان غير شرط الضمان بمعنى أن يكون ضمان اليد في هذا المكان في ذاك العقد ثابتا منافيا مع الحكم الشرعي، فنحتاج إلى إرجاعه إلى ضمان العقدي مثلا. وإلا ففي بعض العقود الأخرى منها المضاربة لا وجه لأن يكون شرط الضمان حتى ضمان اليدي فضلا عن الضمان العقدي والمعاملي لا يكون منافيا مع مقتضى عقد المضاربة ولا مع مقتضى الضمان أن الأمين ليس بضامن. هذا البيان الآخر الذي يمكن أيضا أن يجاب به كجواب الثاني على أصل هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع ما يمكن أن يذكر كوجه آخر لمخالفة الشرط الضمان في باب المضاربة مع السنة وحكم الشرع غير مسألة أن يد الأمين يد ليس بضامنة. في الوجه السابق كنا نقول أن الشرط مناف مع السنة مخالف للسنة ولحكم الشارع من باب أن الشارع حكم بأن اليد الأمينة الأمين ليس ضامنا. هنا في هذا الوجه الآخر ندخل لإثبات هذه المخالفة مع السنة من باب آخر، ندع روايات الأمين ليس بضامن، نتمسك بنفس روايات المضاربة، فنقول أن نفس روايات المضاربة دلت على أن عقد المضاربة تقتضي عدم الضمان للعامل، وأن حكمها الشرعي على الأقل إن لم يكن مضمونها المعاملي فحكمها الشرعي أنه لا ضمان على العامل، إذ ورد فيها أن الربح بينهما والوضيعة على المال وفي بعضها وليس على العامل من الوضيعة شيء. الربح بينهما وليس على العامل من الوضيعة شيء. هذه الروايات الواردة في باب المضاربة تدل على أنه في حكم المضاربة هو هذا الحكم الشرعي للمضاربة أنه الربح لو كان هو بينهما حسب الشرط الذي اشترطه، لكن الوضيعة والخسارة إذا كانت فهي على المال على المالك لا على العامل وليس على العامل شيء منها. حينئذ اشتراط الضمان مخالف لهذا الحكم الشرعي الثابت بهذه الرواية، مخالف للسنة التي هي روايات المضاربة، لا مخالف للسنة التي هي روايات الأمين ليس بضامن، فيكون هذا الشرط باطلا لأنه مناف ومخالف للسنة المتمثلة في روايات المضاربة الدالة على أنه ليس على العامل. هذا البيان أيضا غير مقبول، فإنه أولا لأن هذه الروايات أيضا ناظرة إلى نفي ضمان العامل بضمان اليد أي ضمان الغرامة لا ضمان العامل مطلق ضمان العامل حتى لو أراد أن يلتزم بالضمان وأن يضمن مال المالك على نفسه كما في الضمان العقدي بالشرط، ليس مفادها نفي الضمان الذي يثبت على القاعدة بقاعدة اليد، كأنها تقول أن يد العامل ليست يدا ضامنا هنا، فليس على العامل على القاعدة لو كان تلف شيء لأنه أمين، فمفادها نفس مفاد روايات الأمين ليس بضامن، وليس فيها دلالة على أنه لا يمكن أن يضمن العامل نفسه بعقد الضمان بالشرط في ضمن العقد فيكون ضامنا لو كان تلفون. ليس مفادها. وهذا مفاد تارة نقول أنه على الأقل لا ظهور لها في هذا المعنى لكي يكون مخالف للشرع، وهذا المنظر يكفي في أن لا يكون هناك لا تثبت المخالفة للشرع، فإنه إذا لم يثبت هذا الظهور واحتملنا أن يكون المفاد هو ذاك المفاد إذن فيشك في أنه يكون من أحكام عقد المضاربة عدم الضمان، فيشك في كون شرط الضمان مخالفا للسنة، ومع الشك الأصل عدم المخالفة ولو من باب الاستصحاب العدل الأزلي. وأخرى ندعي أن ظاهرها أسمعني ظاهرها الضمان نفي الضمان اليدي نفي الضمان الذي هو يكون على القاعدة بقاعدة اليد لا نفي الضمان العقدي بعقد أو شرط الذي هو شبه عقد ومدرك هذا الظهور هو أنه أن في نفس الروايات توجد قرينة على أن النظر فيها إلى نفي الضمان اليدي ضمان على القاعدة لا الضمان العقدي الذي يأتي بالشرط وهذا عبارة عن هذا النكتة التي تكون قرينة لهذا الاستظهار أنه قد ورد في ذيل بعضها هكذا وليس على العامل من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال أو شرط صاحب المال إلا أن يخالف أمر صاحب المال شرط صاحب المال يعني لو خالف ما شرطه قال له تاجر في هذا البلد أخذ بالمال إلى بلد آخر وتاجر في بلد آخر خالف أمره هناك يقول يكون إلا في هذه الحالة يكون فيها ضمان وهذا الضمان أي ضمان لو خالف وذهب بالمال إلى بلد آخر هذا الضمان ضمان عقدي أو ضمان يدي ضمان يدي من الواضح أن الضمان الذي هنا أثبته الإمام بالاستثناء في الذيل الضمان الذي يكون ثابتا على العامل لو خالف الشرط إنما هو ضمان قاعدة اليد لأن المالك لم يكن قد أذن بأن يخرج بالمال مثلا من البلد فلو خرج بالمال من البلد كان إخراجه للمال تصرفا غير مأذون فيه من قبل مالكه وكانت يده المخرجة حينئذ يدا عادية على المال كما تقدم المعتدي حاله حال أي تصرف لا يأذن به مالكه فيكون ضامنا وبأي ضمان هذا الضمان ليس من باب عقد الضمان لم ينشأ عقد الضمان بينهما بلحاظ حال التفريط والتعدي حالة التفريط والتعدي يكون الضمان فيه ضمان اليد إذن وحيث أن هذا استثني يظهر أن المستثنى أيضا المنظور فيه هذا الضمان لا الضمان العقدي إذن فهذه تكون قرينة على أن المنظور في الضمان المنفي ليس عليه من الوضيعة شيء أي ليس عليه ذاك الضمان الذي يأتي من ناحية اليد هذا الضمان الذي يثبت في مورد التعدي والتفريط لا يثبت في مورد عدم التعدي والتفريط أي ضمان اليد الموجود هناك لا يكون موجودا هنا إذن فتكون ظاهر هذا يكون ظاهر هذه الروايات نفي الضمان الأول لا نفي الضمان الثاني أيضا هذا أولا ثم لو فرض وثانيا لو فرض أن الرواية مثلا قيل أنها مثلا بإطلاقها مطلقة مثلا قطع النظر عن هذا الذيل أو بعض الروايات التي ليس فيها هذا الذيل حينئذ لي قال والوضيعة على المال أي ليس على العامل وضيعة فقيل أن هذا مطلق ليس على العامل وضيعة على العامل وضيعة وضمان لا ضمان اليد ولا ضمان آخر مع ذلك يمكن أن يقال بأن هذه الروايات حينئذ مفادها أن عقد المضاربة لا تقتضي الضمان بنفسها لا تقتضي للضمان ليست من العقود المقتضية للضمان كما في العقود التي في صحيحها ضمان هناك تلك العقود تقتضي الضمان هذه من العقود التي ليس فيها ضمان فلعل المقصود نفي الضمان نفي مطلق الضمان حتى الضمان العقدي من باب عدم المقتضي لا من باب مقتضي العدم كما ذكره جملة من الفقهاء أن هذه الروايات تدل على أن عقد المضاربة لا تقتضي الضمان حتى الضمان العقدي أما أنه عقد المضاربة تنافي جعل الضمان بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد هذا لا يمكن استفادته من هذه الروايات إلا بالتمسك بإطلاق فيها أن يقال أنها تدل تمسك بإطلاقها ونقول أنها تقول لا ضمان على العامل أو الوضيعة على المال وعلى المالك مطلقة حتى لو اشترط الضمان ومثل هذا الإطلاق غير تام لأن الإطلاق إنما يكون في حدود العنوان الأولي لا في حدود العناوين الثانوية حينما يقال في المضاربة لا ضمان على المال يعني من حيث هو مضاربة لا من حيث كل جهة أخرى ثانوية قد تطرأ بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد هذه الحالات الثانوية الطارئة لا تكون مشمولة بالإطلاق، فإن إطلاق مثل هذه الأدلة والخطابات في حدود العنوان الأولي، حينما يقول في المضاربة لا، في المضاربة لا ضمان على العامل والوضيع على المال، يعني من حيث المضاربة عقد المضاربة لا يقتضي أن يكون وضيعة على العامل، شيء من الوضيعة على العامل، أما أنه ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الوضيعة بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد، مثل هذا الإطلاق موجود في هذه الروايات. إذن فهذا وجه آخر لمنع دلالة هذه الروايات على نفي مطلق الضمان من قبل في باب عقد المضاربة على العامل حتى بالشرط، لكي يكون شرط الضمان منافيا مع السنة ومخالفا مع حكم الشرع. فهذا الوجه الرابع أيضا وجه غير تام. يأتي وجه خامس إن شاء الله.